طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. نجدد العزاء لحضراتكم أحبتنا الأكارم في هذه الأيام التي نحيي فيها ذكرى الإمام الحسين عليه السلام. تحياتي لكم، ومحور حديثنا في هذا البرنامج تماسك محور المقاومة يتعزز، وإيران تمسك بخيوط التوازن. إيران تعزز موقعها في المسار التفاوضي وتفرض جدولها على واشنطن. في لبنان القرار للمقاومة، وطهران عامل أساس في الضمانات. وفي غزة الموقف الفلسطيني يكرس الثوابت وخارطة جديدة لميلادينوف. وأما التساؤلات في لقائنا لهذا اليوم، هل نجحت إيران في تحويل صمودها السياسي إلى عنصر مؤثر في المسار التفاوضي؟ كيف تتأثر معادلات الردع في لبنان بالتطورات الإقليمية التي تقودها طهران؟ وما دلالات تراجع ميلادينوف عن طروحاته السابقة تحت وطأة الثبات الفلسطيني؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محط لقائنا في برنامجنا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، وأيضا نستضيف في لقائنا الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نبل. تحية طيبة لكم أيها الأكارم أينما كنتم. نبدأ لقاءنا من الملف الفلسطيني، حيث تواصل قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس مشاوراتها الداخلية للرد على الورقة التي قدمها الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بشأن تطوير اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والانتقال إلى مرحلته الثانية وسط استمرار العدوان الصهيوني على القطاع. وذكر مصدر مطلع في حركة حماس أن وفد الحركة المفاوض برئاسة خليل الحية غادر القاهرة متوجها إلى تركيا بعد تسلمه ورقة ميلادينوف المعتلة، والتي تتضمن آليات ومصطلحات تختلف عن تلك الواردة في الورقة الأولى التي رفضتها الحركة وفصائل المقاومة خلال شهر نيسان أبريل الماضي. وباشرت قيادة الحركة الموجودة في تركيا فور وصول الوفد المفاوض من القاهرة سلسلة اجتماعات معه لبحث المقترحات الجديدة والتدقيق في البنود الواردة فيها، ولا سيما الصياغات المتعلقة بآليات تنفيذ الاتفاق، خصوصا تلك المرتبطة بسلاح المقاومة. ولم يكشف المصدر طبيعة الرد المتوقع من حماس، لكنه أشار إلى أن الورقة الجديدة تتضمن مقاربات مختلفة عن سابقاتها، مؤكدا أن قيادة الحركة في أحالتها إلى الفصائل الشريكة لدراستها، تمهيدا لعقد مباحثات مشتركة تهدف إلى توحيد الموقف وصياغة رد موحد يقدم إلى ميلادينوف خلال الفترة القريبة المقبلة. في المقابل أوضحت مصادر مطلعة على مسار المفاوضات في القاهرة أن فصائل المقاومة أبدت تشددا حيال الطروحات السابقة التي قدمها نيكولاي ميلادينوف والاحتلال بشأن نزع سلاح المقاومة وفق الصيغة التي طرحت سابقا، لافتة إلى أن المقترح الجديد يختلف في صياغته المتعلقة ببند السلاح عما ورد في الأوراق السابقة. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، وافتنا الزميلة عفاف لوباني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
4 من الشهداء الذين استشهدوا اليوم، من بينهم شهيد متأثر بجراحه التي أصيب بها جراء استهداف حدث بالأمس لهذا الشاب الذي أعلن عن استشهاده خلال الساعات القليلة الماضية. 4 شهداء أيضا من بينهم طفلة صغيرة نتيجة استهداف تجمع للمواطنين في استهداف متكرر على مدينة خان يونس جنوب القطاع، استهداف تجمع للمواطنين، وهذا الأمر أدى إلى ارتقاء شهيدين بينهم طفلة صغيرة، وثم عاودت الطائرات الإسرائيلية الحربية باستهداف خيام النازحين في منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ونتج عن هذا الاستهداف إصابة 5 من الفلسطينيين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة. أيضا استهدافات حدثت اليوم في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ونتج عن هذا عن هذه الاستهدافات في المخيم عدد من الجرحى الفلسطينيين. الرافعات العسكرية الإسرائيلية اليوم أطلقت النار اتجاه تجمعات للمواطنين واتجاه مخيمات النزوح في مخيم جباليا. أيضا نتحدث عن عمليات نسف وتدمير شهدتها أيضا المناطق الشمالية مخيم جباليا، على وجه التحديد الذي يتعرض هذا المخيم لعمليات تجريف وعمليات أيضا توغل لهذه الآليات التي سعت منذ أمس بعمليات التوسيع للمنطقة الصفراء، والعدو الإسرائيلي يريد أن يقوم بتوسيع المنطقة الصفراء حسب مصادر مطلعة تحدثت خلال هذا اليوم أن العدو يريد أن يوسع المنطقة الصفراء جنوب القطاع، تحديدا سوف يبدأ بمنطقة في منطقة خان يونس جنوب القطاع في المناطق الشمالية الشرقية، بعد عدة شهور من عمليات التوسيع التي استمرت على مدار شهرين في المناطق الشرقية في مدينة غزة، حي الشجاعية، حي الزيتون، حي التفاح، ثم انتقلت عمليات التوسيع في مخيم جباليا، ثم المرحلة القادمة لعمليات توسيع المنطقة الصفراء سوف تشهدها المناطق الجنوبية تحديدا مدينة خان يونس جنوب القطاع. فيما يتعلق بالمعابر، لم تفتح المعابر بالشكل المطلوب خلال الأيام القليلة الماضية، اليوم فتح معبر رفح، تم مغادرة عدد قليل جدا من المرضى والجرحى مع المرافقين، ونتحدث في ظل يعني الواقع المرير يعيشه المرضى والجرحى داخل المشافي في ظل منظومة صحية منهارة، ولا يلتزم العدو الإسرائيلي حتى اليوم بإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية، والتي تشمل أيضا إدخال الإمدادات الطبية إلى مشافي القطاع، وهذا ينذر بكارثة حقيقية، وهذا ما تحدثت به وزارة الصحة الفلسطينية أنه الأيام المقبلة أيام صعبة جدا إذا لم يتم الضغط على العدو الإسرائيلي لإدخال الإمدادات الطبية بشكل المطلوب إلى مشافي القطاع.
تحياتي للزميلة عفاف لوباني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. مستمعينا الأكارم، ومزيد من التفاصيل نتوقف عند استضافتنا للخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. تحياتي لك أستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام،
شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء سيدي الفاضل. ونبدأ من أبرز التعديلات التي حملتها ورقة نيكولاي ميلادينوف الجديدة، ما مدى اختلافها عن المقترحات التي رفضتها فصائل المقاومة سابقا؟
في الورقة السابقة انطلق ميلادينوف في يعني في أولى المسائل الهامة التي علقت عليها المقاومة الفلسطينية وأعلنت معارضتها لها، مسألة إنه اعتبار فصائل المقاومة عقبة أمام الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. في الورقة الجديدة يبدو أن ميلادينوف تراجع عن هذه المسألة واتجه إلى مسألة يعني بقضية نزع سلاح المقاومة، إلى اعتبار هذا السلاح كما تعتبر المقاومة شأن فلسطيني يمكن تناوله مع لجنة إعادة إعمار غزة التكنوقراط. هذا في المستجدات. في المسألة الثانية، مسألة دخول لجنة إعادة إعمار غزة إلى القطاع بالرغم من معارضة الاحتلال وتناولها لكل المسائل وليس تسليمها يعني مهام القطاع من اليوم الأول كما طرح في ورقته السابقة، مما يعني أن هناك حرية تعامل لهذه اللجنة مع اللجان الموجودة حاليا التي تدير القطاع. كان ميلادينوف في ورقته السابقة قد أعلن أنه على هذه اللجنة، لجنة إعادة إعمار قطاع غزة، أن تستلم القطاع مهام القطاع من اليوم الأول لدخولها، مما يعني قطع الطريق على اللجان التي تدير حاليا قطاع غزة. كان من المفترض بهذا الصدد أن هذه اللجان ستسلم مهامها إلى لجنة القطاع، لجنة إعادة إعمار القطاع، وتسلمها كافة المسؤوليات المالية والسياسية التي تحملت أعباءها في ظل ما تتعامل معه اليوم على الصعيد المساعدات الإنسانية أو المساعدات الطبية التي يعني كان هناك على عقود على أرضيتها مع عدد من الشركات لتأمين القطاع الطبي والقطاع الإنساني في قطاع غزة. يبدو أن ميلادينوف أيضا تراجع عن هذه الخطوة. يعني عدة مسائل استلمت الرد فصائل المقاومة، استلمت الرد أيضا حركة حماس الرد من ميلادينوف على ورقتها، واتجهت قيادة الحركة إلى تركيا نظر لمتابعة الأمر مع القيادة الموجودة، قيادة الحركة الموجودة في تركيا. بعد ذلك ستعود الحركة إلى القاهرة لمناقشة الوضع مع كافة الفصائل الفلسطينية وتوحيد الموقف الفلسطيني، توحيد موقف هذه الفصائل لإعطاء الرد الجديد على ورقة ميلادينوف الجديدة.
السؤال المطروح عن كيف يمكن قراءة انتقال مشاورات حركة حماس إلى تركيا، يعني ما دلالة ذلك على مستوى التنسيق الداخلي بين الحركة والفصائل الفلسطينية؟
هذا ذات دور مهم أو ذات يعني أرضية مهمة جدا لعمل الفصائل، إنه الفصائل المتفقة يعني في أولى اجتماعاتها في القاهرة قبل لقاء ميلادينوف وقبل لقاء الوسطاء في القاهرة، كان هناك اجتماع لهذه الفصائل أعلنت أنها تتعامل على أرضية توحيد الموقف الفلسطيني في جولات المفاوضات مع الإدارة الأمريكية، مع مجلس السلام أو عبر الوسطاء مع كيان الاحتلال. هنا المسألة هامة جدا، التنسيق الداخلي بين فصائل المقاومة يعني ذو طبيعة خاصة في المرحلة الحالية، خاصة مع استمرار العدو لعدوانه على قطاع غزة. والأمر رد الفصائل الجديد على ميلادينوف حمل مقترحات جديدة بالطبع جاء بها من الإدارة الأمريكية أيضا من تل أبيب، يعني هذا رد العدو الصهيوني على الورقة الأولى، وهذا يتطلب إجماع فلسطيني للرد على ميلادينوف على هذه الورقة الجديدة التي حملت، يعني كانت المرحلة الأولى مملوءة بالأعباء على كاهل فصائل المقاومة الفلسطينية. في الورقة الأولى التي أتى بها ميلادينوف الرد الأول الذي جاء به من تل أبيب ومن الإدارة الأمريكية، اليوم يبدو أن هناك أبواب مفتوحة يعني دخول أو عملية تذليل العقبات في الورقة التي تقدم بها، الورقة الثانية التي تقدم بها، ويبدو أن فصائل المقاومة ستعمل على تذليل هذه العقبات للرد القادم لميلادينوف.
نعم، إلى أي حد يشكل ملف سلاح المقاومة هي العقدة الرئيسية في مفاوضات الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار؟
يعني مسألة سلاح المقاومة، هو سلاح المقاومة كان قد طرحت كما ذكرت أنه في المرحلة الأولى أو عندما اجتمعت مع ميلادينوف أو قبل اجتماع مع ميلادينوف والوسطاء في القاهرة، كانت قد طرحت مسألة أنه مسألة السلاح شأن فلسطيني فلسطيني يتم حلها عند دخول لجنة إعادة إعمار غزة، وهذا الأمر يعني جاء الرد من ميلادينوف بالرد الأول بأنه لا، عملية سحب سلاح المقاومة وتسليمها للقوة الدولية التي مناط بها أمر إدارة مسألة القطاع، بالإضافة إلى تسليم السلاح، يعني كانت أولا تم قضية تسليم السلاح إلى تل أبيب يعني إلى العدو الصهيوني، رفضت المقاومة ذلك، بعدها انتقل ميلادينوف تسليم السلاح إلى القوة الدولية التي ستعمل على إعادة يعني على مراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويبدو أن أمر هذه القوة سيقتصر عملها على الخط الأصفر، وهذا ما طرحته فصائل المقاومة منذ الجولة الأولى للمفاوضات، ويبدو أن ميلادينوف قد وافق على ذلك. كل هذه التبديلات والتغييرات تأتي على أرضية ما يشهده الأقليم من مسار تفاوضي، يعني عبر إسلام أباد ما بين طهران وواشنطن، أو عبر اليوم ما نراه على مستوى جنيف، يعني على مستوى المحادثات سويسرا. في سويسرا هناك عمليات تغيير هامة في خطة ميلادينوف على أرضية المعطيات الجديدة على مستوى الأقليم والمفاوضات الجارية على مستوى جنيف أو على مستوى يعني جولات القاهرة التي يتم التعامل معها من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية.
نعم، ما فرص توصل الفصائل الفلسطينية إلى موقف موحد تجاه المقترحات الجديدة؟ كيف سينعكس ذلك على مسار المفاوضات الحالية سيد الكريم؟
يعني كان هناك إجماع من قبل الفصائل الفلسطينية منذ اللحظة الأولى لاجتماعاتها مع الوسطاء في القاهرة ومع ميلادينوف أيضا. كل ما طرحوا المفاوضات يعني الوسطاء كانت مسألة، يعني طرح ميلادينوف مسألة نزع سلاح المقاومة وتسليمه إلى الاحتلال. المقاومة قالت نلغي مسألة نزع السلاح ونأتي إلى مسألة تحييد السلاح، ولكن على أرضية أنه هذا السلاح تحييد السلاح يسلم إلى لجنة الإعمار، من مهام لجنة الإعمار إعادة إعمار قطاع غزة، ليس إلى العدو وليس إلى القوة الدولية. يعني هناك توافق فلسطيني من بداية مسار المفاوضات في القاهرة، إلا أن مجلس السلام يعني في المرحلة الأولى من هذا المسار التفاوضي يعني رفع ورقة نزع السلاح والمقاومة رفضت، بالإضافة اللي كان يرفض مسألة يعني طلب دخول لجنة إعادة إعمار قطاع غزة إلى القطاع، إلا أن العدو الصهيوني رفض دخولها إلى القطاع، ويبدو أن ميلادينوف قد ردخ إلى مطالب العدو وقال أنه ليس المرحلة الحالية لا تسمح بدخول لجنة القطاع على أرضية أن المقاومة لم تسلم سلاحها، إلا أن كل هذه العوائق يبدو أنها أزيلت مع الورقة الجديدة التي حملها ميلادينوف والتي تعمل عليها فصائل المقاومة اليوم.
نعم، نتساءل أيضا عن السيناريوهات المحتملة لنتائج المشاورات الحالية أستاذ حسن، انعكاساتها أيضا على مستقبل وقف إطلاق النار والأوضاع الميدانية في قطاع غزة وعلى يعني مستوى الإقليم تماما.
نتكلم دائما على مسألة وقف إطلاق النار رغم أننا نرى بأم أعيننا أن هناك ليس هناك وقف إطلاق النار في ظل استمرارية العدو لعدوانه على قطاع غزة، وبالرغم ما يذهب إليه ميلادينوف أنه بتغيير معادلات الخطة التي يحملها والتي تتلف من 15 بندا، إلا أنه حتى يومنا هذا لم يجد على تناول استمرارية العدوان من جانب الاحتلال الصهيوني، وهذه مسائل هامة. انه اذا بقي الموقف بانه بيطالب الفصائل بنزع السلاح، نعم مسموح لها اعادة دخول لجنة اعادة اعمار غزة الى القطاع، عدم القبول الاحتلال بهذا الصدد، كلها يعني قضايا متضاربة جدا حتى الان لم تحل. صحيح ذهبت الفصائل، حماس ذهبت الى تركيا لمناقشة ذلك مع قيادة الحركة في تركيا، وستناقش ذلك مع فصائل المقاومة. كل عمليات يعني أخذ ورد، وهذا مسار التفاوض التفاوضي، وهذه سنة المفاوضات. إلا أن الأمور لم يرشح حتى الآن أنه مسألة لماذا يتغيب مجلس السلام العالمي عن استمرارية العدوان الصهيوني ويطالب الفصائل الفلسطينية. الأمر لن يبقى في هذا الحدود كما سبق وذكرت، على أرضية ما يشهد الإقليم ككل من مسار تفاوضي، إن على صعيد مفاوضات إسلام أباد التي بدأت اليوم في جنيف بين واشنطن وإيران، وهذا له انعكاساته على مستوى قطاع غزة في ظل ما رسخته المطالب الإيرانية بأنه مسألة جبهات المقاومة سيدخل مسار التفاوض ما بين واشنطن وطهران، وهذا الأمر ينعكس ويحسب له حساب العدو أنه إذا رسخت مسألة غزة كما رسخت قضية لبنان، يعني بدأ العد العكسي لتهميش تل أبيب تماما عن واقع معادلة الإقليم ككل، ورسخت المقاومة وطهران معادلة الصراع مع هذا العدو على أرضية المسارات التفاوضية، إن كان في قطاع غزة أو في جنيف أو على مسألة لبنان أيضا. هناك أم نحن أمام مرحلة جديدة في التعامل على على مستوى الإقليم رسخت مكانته الجمهورية الإسلامية في إيران، إن على مسار المواجهة عسكريا أو على المسار التفاوضي التي تخوضه اليوم.
نعم، تحياتي لك يا الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم. سنعود إليك إن شاء الله في ملفنا حول إيران وكذلك لبنان، لكن بعد قليل ننتقل إلى آخر المستجدات في الضفة الغربية. في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولننتقل إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث شهدت مدن وبلدات هذه الضفة الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين تصعيدا واسعا نفذته قوات الاحتلال، والمستوطنون تخلله اقتحامات متزامنة واعتقالات واعتداءات طالت المواطنين وممتلكاتهم في عدة مناطق. في الخليل أصيب طفل برصاص مستوطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما ارتكبت قوات الاحتلال جريمة جديدة بإطلاق النار على الشاب عيسى عرفات إسماعيل عوض والطفل رضا سامي حسن عوض قرب مستوطنة كرمتسور، ما أدى إلى استشهادهما قبل أن تحتجز جثامينيهما. في رام الله والبيرة أضرب المستوطنون النار في عدد من المركبات الفلسطينية بقرية شقبة غرب رام الله، كما اعتقلت قوات الاحتلال الدكتور مازن الرنتيسي خلال اقتحام قرية رنتيس غرب المحافظة. أما في نابلس فقد اقتحمت قوات الاحتلال المدينة عبر حاجز صرة ودهمت منزلا في بلدة بيت وزن غربا، كما نفذت اقتحامات في حيي رفيديا والمخفية واعتقلت شابا من الأخير، إلى جانب اقتحام منطقة جبل بئر قوزة في بلدة بيتا جنوب المدينة. كما أصيبت امرأة بعد تعرضها للضرب على أيدي جنود الاحتلال خلال اقتحام قرية كفر قليل شرق نابلس. هذا وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب زياد السعدي عقب مداهمة منزله في حي الخروبة بمدينة جنين ضمن حملة مداهمات متواصلة تستهدف مدن وبلدات شمال الضفة الغربية. وامتد التصعيد إلى محافظة طول كرم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بلع وعلار وصيدة ودهمت منزلين في الأخيرة، فيما أصيب شاب بعد تعرضه للضرب خلال اقتحام بلدة صيدة شمال المحافظة. وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد متواصل لجرائم الاحتلال للمستوطنين في الضفة الغربية وسط دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
تحياتي لكم أحبتنا المستمعين الكرام، وبارك الله بكم أيضا بمتابعتكم إلى لقائنا هذا فلسطين اليوم، والذي ننتقل فيه إلى ملف إيران ولبنان في هذا البرنامج. عندما أعلنت إيران إقفال مضيق هرمز والتوجه إلى جنيف لبدء جولة جديدة من التفاوض، كانت تستند إلى ما تعتبره بنودا أساسية في مذكرة التفاهم. وربطت طهران إعادة فتح المضيق بتنفيذ وقف إطلاق وقف نهائي وشامل لإطلاق النار في لبنان وانسحاب الاحتلال، واعتبرت أن هذه الملفات تشكل جزءا من التفاهمات التي لا يمكن تجاوزها، وأن أي تعطيل للمفاوضات يعد خروجا على ما تم الاتفاق عليه. ورغم أن المفاوضات انطلقت تحت عنوان الملف النووي والعقوبات وحرية الملاحة في مضيق هرمز، فإن مجريات هذه الملفات طبعا أو مجريات الجولة الأولى أظهرت تقدم الملف اللبناني على سائر الملفات، وبدأ أن الوفد الإيراني نجح في فرض أولويات مختلفة على جدول الأعمال، واضعا تنفيذ التفاهمات المتعلقة بلبنان في مقدمة النقاشات. وبحسب مصادر مطلعة أو متعددة، ركزت المحادثات بصورة أساسية على الأصول الإيرانية المجمدة والعقوبات النفطية، إضافة إلى الوضع في لبنان، فيما أرجئ البحث التفصيلي في الملف النووي إلى مراحل لاحقة بانتظار تهيئة لمناخ سياسي يسمح باستكمال المفاوضات. في المقابل، برزت تصريحات تصعيدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربط فيها استمرار المسار التفاوضي بملفات تتصل بلبنان ومضيق هرمز، وهو ما اعتبرته طهران خروجا عن روح التفاهمات التي مهدت للمحادثات، الأمر الذي انعكس توترا واضحا على أجواء جنيف. وتحدثت تقارير عن تعليق بعض الجلسات أو تجميدها مؤقتا نتيجة هذا التوتر في ظل تباين المواقف بين الجانبين حول أولويات التفاوض، إلا أن جهود الوساطة لم تتوقف خلال تلك المرحلة، حيث نجح الوسيطان الباكستاني والقطري في احتواء التوتر وإعادة المسار التفاوضي إلى سكته. وفي تداعيات المسار التفاوضي ما بين طهران وواشنطن على كيان الاحتلال، قلق كبير داخل الأوساط الصهيونية جراء نجاح إيران في وقف إطلاق النار في لبنان، وإعلام العدو الذي يتحدث عن ضغوط أمريكية على نتنياهو للانسحاب من جنوب لبنان. الزميل طلال أحمادة والتقرير التالي.
وقف إطلاق النار في لبنان الذي تتمسك به إيران وتفرضه على الكيان الصهيوني بات اليوم أكبر الهواجس لدى سلطة العدو، التي تعتبر هذا الأمر خسارة استراتيجية لها، ويترافق ذلك مع الضغوط الداخلية على حكومة بنيامين نتنياهو وحالة عدم الثقة التي باتت واضحة بين المستوطنين والحكومة وحتى بين ما يسمى النخبة هناك وسلطة نتنياهو.
نحن بعرف كالشيخ خبري.
الإيرانيون ينجحون في ربط وصولهم إلى سويسرا بشكل كامل بين وقف إطلاق النار في لبنان وبين التهديد الإيراني بإطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية إذا لم تتوقف هجمات سلاح الجو في لبنان، وبين الضغط الذي يمارسه الإيرانيون على الأمريكيين ليدفعون إلى وقف إطلاق النار في لبنان.
إيران ختم اسكام بخين.
الإيرانيون وقعوا اتفاقا، وهذا الاتفاق يعتبر إنجازا خارقا للعادة ومذهل. الإيرانيون الآن يجلسون بهدوء ويقولون يا رفاق، لبنان هو إيران ونحن نغلق مضيق هرمز، لأنهم يعرفون أن هذا هو الشيء الأكثر أهمية لترامب. وماذا يفعل ترامب؟ هو يرفع الهاتف ويقول لبيبي استمع جيدا، لديك 20 ثانية لإصدار توجيه بوقف إطلاق النار.
القلق الصهيوني من ربط الساحات في المنطقة ينسحب أيضا إلى الخوف من غرق في ما يسمى الشريط الأمني في لبنان، إذ إن العديد من المحللين الصهاينة يعتبرون أن البقاء في لبنان لن يكون مفيدا لمستوطني الشمال.
هنا يطرح سؤال مهم للغاية يجب وضعه على الطاولة في ظل ما يحدث لقواتنا في جنوب لبنان. يقول وزير الدفاع ورئيس الحكومة إننا لن نخرج من الشريط الأمني، وفي الواقع لقد تبنت إسرائيل هنا سياسة جديدة وقرارا استراتيجيا من دون أن ينعقد نقاش استراتيجي حول مفهوم الشريط الأمني، وهل يخدم الأمن، وهل هو بالفعل مفيد لسكان الشمال وجنود جيش الدفاع؟ عندما تكون أيدي جيش الدفاع مقيدة فإنه من الواضح أنه خلال 60 يوما لن تتمكن إسرائيل من العمل لتغيير المعادلة مع حزب الله.
البقاء على نطاق 10 كيلومترات ليس بالأمر الذكي، والمبرر الأولي هو مدى صواريخ المضادة للدروع التي يمتلكها حزب الله، ففي الأسابيع الأخيرة يتقدمون أكثر نحونا، فهناك معارك في محيط قلعة شقيف وفي تبنين وتلت علي الطاهر، والجيش الإسرائيلي معرض للإصابات جراء المسيرات الانتحارية. نحن الآن في حدث لا يتماشى مع أي شيء آخر، لا مع ما يريد ترامب تحقيقه ولا مع المفاوضات في الخليج، وأيضا ليس مع نظرة وزراء المجلس الوزاري المصغر الذين يهددون إيران بيد واحدة، ومن ناحية أخرى لا يفكرون في الحضور إلى جنازة قائد الكتيبة أو المقاتلين الآخرين الذين قتلوا في الأيام الأخيرة.
جنود في الاحتياط يؤكدون أن القتال في لبنان يتم بأيدي مكبلة، وأنهم يدخلون إلى لبنان مثل البط في حقل الرماية، ويقولون صراحة لنتنياهو: إذا كنت لا تستطيع السماح للجنود بالقتال فأخرجهم من هناك.
تحية طيبة للزميل طلال حمادة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ودعونا نتوقف ومزيد من التفاصيل في هذا الشأن اللبناني الإيراني أيضا مع ضيفنا الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي. أستاذ حسن، بالعودة إليكم سيدي الكريم من جديد، ما دلالات ربط إيران بين إعادة فتح مضيق هرمز وتنفيذ وقف شامل لإطلاق النار في لبنان؟ ما الرسائل السياسية التي تحملها هذه المعادلة سيدي؟
الرسائل السياسية لهذه الرسالة، يعني كان الكل يعتقد أن إيران لن تضحي بمصالحها من أجل ملف لبنان، إلا أن مجريات الأحداث أثبتت تماما أن إيران ستضحي بمصالحها من أجل وقف العدوان على لبنان، وهذا ما رأيناه في مسألة يوم أن استهدف الاحتلال الضاحية الجنوبية، ويومها قالت إيران بأنها سترد على هذا الاعتداء باستهداف مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، مما دفع بالإدارة الأمريكية لتحذير نتنياهو من مغبة اللعب بمعادلة المسار التفاوضي مع إيران على أرضية فتح ورقة لبنان واستهداف الضاحية، ما دفع الاحتلال، يعني ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تثبيت ما سبق وأكدته إيران أنه الملف اللبناني ذات أولوية في المسار التفاوضي. بالدلالات أيضا، بالدلالات الرسائل السياسية، يعني تماما أن مسألة وحدة المحور الذي طرحته طهران كثبت تماما، وأي محاولات من جانب العدو الذي هو اليوم مهمش تماما في أي مسار تفاوضي، إن كان على مستوى إسلام أباد أو مستوى جنيف، وحتى هناك تساؤلات فيما إذا كانت ستستمر مفاوضات واشنطن مع المؤسسات، مع المؤسسة الرسمية اللبنانية، مع الدولة اللبنانية، هناك عدة تساؤلات بعد الاجتماع الذي شهدته جنيف، ويجري الحديث اليوم على أن ما سيتم التوصل إليه في جنيف في موضوع الملف اللبناني سيتم إسقاطه على المفاوضات ما بين الدولة اللبنانية والعدو الصهيوني في واشنطن. وهذا يعني ما قالته بعض المصادر وما يتم الحديث عنه اليوم من قبل الوفود المتواجدة في جنيف للمسار التفاوضي بين طهران و واشنطن.
نعم، كيف نجح الوفد الإيراني في نقل الملف اللبناني إلى صدارة المفاوضات؟ يعني رغم أن المحادثات انطلقت أساسا تحت عناوين مختلفة، لربما العنوان الملف النووي والعقوبات ومضيق هرمز يعني كان
كيف
الأساس.
كيف نجح الوفد الإيراني؟ يعني مسألة ثبات إيران في موقفين، على صعيد الموقف العسكري أو على صعيد الموقف التفاوضي، يعني ليس الملف اللبناني يعني وضعته في الأولوية، وضعته في الأولوية، ولكن كان هناك مفاوضات، يعني مطالب كانت الإدارة الأمريكية تجنح بين الحين والآخر إلى أولوية الملف النووي وتتراجع عن ذلك، وجنحت إلى مسألة، مثلا رأينا مسألة الصواريخ البالستية، يعني من أولى المطالب التي تراجعت عنها الإدارة الأمريكية، مسألة مضيق هرمز تراجعت عنها الإدارة الأمريكية. هذا يعني عمليات التراجع هذه من قبل الإدارة الأمريكية مردوده أو مرده مسألة ثبات إيران في مواقفها على مستوى المطالب التي طرحتها في المسار التفاوضي، وأثبتت ورسخت في هذا المسار. عندما تكون صاحب موقف قوي، يعني كان عندك معركة مباشرة عسكرية حققت نجاح، يعني ذهب العدو، ذهبت أمريكا في كل قوتها العسكرية في مواجهة إيران، لم تحقق أي شيء،
صح،
وإيران وهذا لم يثنيها في الحفاظ على مواقفها في المسار التفاوضي، مما يجعل قضية أنه الموقف الثابت يؤكد مسارك وخطواتك الثابتة في المسار التفاوضي، وهذا ما نجحت فيه إيران وما نجح فيه الوفد الإيراني الذي أثبت كل هذه المواقف في مواجهة أمريكا والعدو الصهيوني أيضا.
نعم، هنا نتساءل عن مدى، يعني إلى أي مدى يعكس التركيز على لبنان خلال مباحثات جنيف تحولا في أولويات التفاوض بين واشنطن وطهران؟
يعني المسألة يجري الحديث اليوم على أن هناك لجان ستتابع الملف، هناك لجنة ستتابع الملف اللبناني في جنيف، تتألف اللجنة في عنا، قطر، وباكستان، بالإضافة إلى الأمريكيين، وكان هناك اتصال ما بين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والرئيس اللبناني جوزيف عون، ودي فانس أخبر عون عن مجريات المفاوضات في جنيف وما يخص الملف اللبناني بهذا الصدد. وما سبق أن ذكرت أنه ما رشح عن هذا، يعني عن هذا المسار في محادثات جنيف بقضية الملف اللبناني، أنه هناك لجنة ستجتمع ستتخذ عدد من القرارات من أجل، يعني الأولوية إيران ركزت على عملية إيقاف إطلاق النار في لبنان، وهذا له تبعاته، يعني وقف إطلاق النار يعني وقف العدوان وانسحاب قوات العدو من الأراضي اللبنانية واحترام السيادة اللبنانية على كافة الأراضي اللبنانية. هذا العنوان الإيراني الأساس، أو هذا العنوان الأساس بالموقف الإيراني. سيلتزم بهذا الصدد اللجنة المكلفة بمتابعة الملف اللبناني المؤلفة من باكستان، قطر، والأمريكيين. وهنا يشار إلى قضية هامة جدا، إنه العدو الصهيوني لن يشارك بهذه اللجنة ممنوع. ويضاف إلى ذلك ما سربه يعني بعض المتابعين لشؤون مسار المفاوضات في جنيف، بأنه سيتم إسقاط مواقف ما تفرزه مفاوضات جنيف بمسألة الملف اللبناني على المفاوضات ما بين لبنان والدولة اللبنانية، ما بين لبنان والعدو الصهيوني في واشنطن، وستكون هذه المسائل يعني حاسمة في مسألة عدم إيقاف العدوان على لبنان وانسحاب العدو الصهيوني من لبنان وعدم استمرارية الحرب، وعدم استمرارية الحرب من هذا، من جانب العدو على الأراضي اللبنانية واحترام السيادة اللبنانية. هذه القضايا ستتم إسقاطها على المفاوضات في واشنطن.
كل هذا الحديث يجري والمفاوضات ومسارها يعني كان موجودا ورأيناه، والرئيس الأمريكي يصعد في تصريحاته ويهدد. ما تأثيرها طبعا؟
يعني صعب.
وماذا يريد؟
عندما كان هناك يعني في فترة زمنية تمت فيه توقف المفاوضات في جنيف، وهنا كان في رد فعل سلبي من جانب الرئيس الأمريكي، وصعد وعاد هدد وعاد تراجع وعاد وتراجع عن التهديد أيضا. يعني يهدد في مسألة أنه هذه سنة المفاوضات، أنه الكل يريد أن يصعد لأجل كسب مواقف أو شد أوراق من الطرف الآخر، إلا أن الأمور يعني موقف إيران حاسم بالمسألة، وهذا ما تركز عليه، وهذا ما ركزت عليه طهران في مواقفها ورسخت مواقفها في هذا المسار التفاوضي على أرضية ما أنتجته المواجهة العسكرية ضد واشنطن أو ضد وضد العدو الصهيوني. مسألة التصعيد في التصريحات يعني لابد ضد العدو الصهيوني، مسألة التصعيد في التصريحات يعني لابد منها، خاصة على مستوى الإدارة الأمريكية المأزومة اليوم التي تواجه يعني مسائل معارضة داخل الولايات المتحدة. هناك بعض الأطراف ضمن الولايات المتحدة ما زالت تعارض الاتفاق مع إيران، إلا أن التداعيات الاقتصادية حسمت الموقف الأمريكي على مستوى الشارع الأمريكي، بأن المجتمع الأمريكي لم يعد يتحمل المواجهة مع إيران، ولذلك نرى أن الإدارة الأمريكية توجهت إلى جنيف كما نقول يعني خاضعة.
نعم، ويعني كل شيء ممكن نقبله في التهديدات والتصعيد السياسي في التفاوض، ما عدا أنك تأخذ رهائن الفريق التفاوضي على أي حال كما هدد ترامب بهذه الطريقة. كيف يمكن قراءة الدور الذي لعبه الوسيط الباكستاني والقطري في احتواء التوتر والحفاظ على استمرارية المسار التفاوضي؟
يعني مصالح الوسيطان يعني مصلحة الوسيطان يعني مصلحة إسلام أباد تقول أنها قد حققت إنجازا هاما على مستوى المسار الدبلوماسي، وهذا يركز مكانتها في المعادلة الدولية، بالإضافة إلى قطر أيضا يعني تريد الحفاظ على موقفها، خاصة أن باكستان وقطر يعني كان لها نصيب من التداعيات على أرضية المواجهة ما بين الولايات المتحدة وإيران.
صح.
كان يعني لها نصيب من التداعيات من هذه المواجهة، ولها مصلحة بإيقاف الحرب على يعني على صعيد المنطقة ككل، بالإضافة إلى التحشيد السياسي التي عملت عليه الخارجية الإيرانية ونجحت به. كان أيضا يعني التواصل الباكستاني الإيراني والتواصل القطري الإيراني، بالإضافة إلى ما تقوم به طهران اليوم من اتصالات مع العديد من الدول من أجل إيجاد لحمة المنطقة على أرضية ما طرحته أثناء العدوان، بأنه أمن المنطقة هو شأن تحدد دول المنطقة وليس القادم من الخارج. يعني يأتي كل هذا في هذا الصعيد، الباكستاني والقطري يلعبان دور الوسيط من أجل تثبيت موقعهما في الخارطة الدولية، في الخارطة السياسية الدولية، كذلك الأمر دورهما على صعيد الإقليم الذي أمام منعطف اليوم يؤكد ما ذهبت إليه إيران بأنه أمن المنطقة مسؤولية دول المنطقة.
تحياتي لك يا أستاذ حسن نمر، ولربما إذا أردنا أن نشير فقط في سؤالنا الأخير إلى السيناريوهات المحتملة في دقيقة واحدة لمفاوضات جنيف وانعكاساتها على كل الملفات.
يعني الانعكاسات على الواقع الإقليمي ثبتت، يعني إلى أين ستأتي النتائج مسألة تانية، هذا خاضع للمفاوضات، ولكن النتائج الأولوية ممكن أن نقول في حصادها بأنه مسألة الإقليم قد حسمت، هناك خارطة جديدة للإقليم يعني ترى ثبتتها طهران في مسارها التفاوضي بأنه محور الإقليم إن على صعيد محور المقاومة أو على صعيد سيادة دول المنطقة أمور محسومة جسده المسار التفاوضي في إسلام الأباد، واليوم يستكمل المسير في مفاوضات جنيف.
تحياتي لك الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي، كنتم معنا في هذا البرنامج وبارك الله بكم على هذه الإجابات. كما نشكر لكم المستمعين الكرام كرم المتابعة وطيب الإصغاء، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الأحرار الشرفاء شكرا لدماء الشهداء، اصعد بالروح لعالمهم واشهد لله بمحضرهم، النصر تألق من دمهم شكرا لدماء الشهداء، اصعد بالروح لعالمهم واشهد لله بمحضرهم، النصر تألق من دمهم شكرا لدماء الشهداء. الموت دمهم أقوى، دمهم أقوى من كيد وحقد الطاغوت، يسري بعروق الأشجار يحيي أرضك الأمطار، زيت لزناد بنادقنا ومشاعل كل الأحرار، دمهم موج دمهم بحر في شاطئه وقف النصر، ولهم بعد الله الشكر شكرا لدماء الشهداء.